بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وطاعته، وجعل هذه الدنيا دار ممر إلى الآخرة، وجعلها دار امتحان يختبر الله فيها عباده. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم جعل للعباد يوما يرجعون فيه إلى ربهم فيجازيهم على أعمالهم وعبادتهم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولأجل ذلك حثنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه الحياة بما ينفع العبد في يوم القيامة، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والعبد الموفق هو الذي يستغل مواسم الخيرات التي تكثر فيها الأعمال وتضاعف فيها الأجور لأجل التقرب إلى ربه ومولاه. قال سبحانه مبيناً فرح أهل الجنة بأعمالهم، وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قال المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله: الذين اجتهدوا بطاعة ربهم في زمن قليل منقطع فنالوا بذلك خيرا عظيما باقيا مستمرا. وها أنتم أيها المسلمون تعيشون أفضل الشهور والليالي، فأفضل الشهور شهر رمضان، وتقبلون على ليالي العشر الأخير من شهر رمضان التي هي أفضل ليالي الدنيا، وقد أقسم الله بها في القرآن بقوله سبحانه: والفجر وليال عشر. قال أهل التفسير: وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. وهذه الليالي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحييها بالعبادة أكثر من غيرها. فعن أمنا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقولها شد مئزره كناية عن اعتزال النساء بالاعتكاف. وفي رواية لمسلم قالت: كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أيها المسلمون، من الأعمال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر الاعتكاف في المسجد لأجل التفرغ للعبادة. ففي الصحيحين عن أمنا رضي الله عنها عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. والمعتكف في عبادة وطاعة، فذكر الله له نعم الأنيس، والقرآن له خير جليس، والصلاة قرة عينه وراحته، ومناجاة الحبيب شغله ومتعته، والدعاء والتضرع شعاره ولذته. ومن الأعمال إحياء الليل بالسهر فيه والانشغال بالطاعة والصلاة وقراءة القرآن والدعاء والإكثار منه. ومن الأعمال أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله أي للصلاة والعبادة واستغلال هذه العشر من رمضان. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا منه حتى بقي سبع ليال، فقام بنا ليلة السابعة أي في ليلة 23، حتى مضى نحو من ثلث الليل. ثم كانت الليلة السادسة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الخامسة التي تليها، ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل أي نصفه. قلت: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف فإنه يعدل قيام ليلة. ثم كانت الرابعة التي تليها فلم يقمها حتى كانت الثالثة التي تليها، وهي ليلة 27. فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس، قال: فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. ومن أفضل ما تعمر به هذه الليالي العظيمة من العبادة الصدقة والتضرع والدعاء وقراءة القرآن. فشهر رمضان شهر القرآن، فها هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يروي عنه ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ أي حتى ينتهي، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فدلنا هذا الحديث على استحباب مدارسة القرآن في رمضان. وقال النووي رحمه الله في الحديث فوائد: منها الحث على الجود في كل وقت، ومنها الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لإعمار هذه الأيام بالطاعات، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، في هذه الليالي العشر ليلة عظيمة جدا، من حرم أجرها فهو المحروم، وهي ليلة القدر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. قال تعالى مبينا فضلها وعلو قدرها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة المباركة اختارها الله عز وجل لإنزال أعظم كتاب، وهو القرآن الكريم، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وسميت بليلة القدر لأنها عظيمة القدر والمنزلة، فهي ذات قدر لنزول القرآن فيها، أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة، وما ينزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة، وأن الذي يحييها يصير ذا قدر. ثم قال سبحانه معظماً من أمر هذه الليلة: وما أدراك ما ليلة القدر؟ فكان الجواب: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي عبادة في هذه الليلة تعادل عبادة 83 سنة، وهذا فضل من الله عظيم على العباد أن جعل لهم ليلة واحدة في العمر، من عبد الله فيها كأنه عبده في 1000 شهر كاملة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27 أو 29، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. والروح هو جبريل عليه السلام، يتنزل مع الملائكة الكرام في هذه الليلة لعظم شأنها وعلو قدرها. أما عن تحريها وطلبها، فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتها فقال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. والحديث في البخاري، أي في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 من 10 الأواخر من رمضان. ولها علامات تعرف بها حددها النبي صلى الله عليه وسلم، هي بشرى لمن أدركها، فقال: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء، ومن كان حريصا على نيل الأجر فيها فليكثر من العبادة في هذه العشر جميعها بنية صادقة فيحصل له الخير بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلنغتنم هذه الأيام والليالي الباقية من رمضان، فلا يدري أحد منا هل يتمها ويدرك رمضان القادم أم ينقضي أجله ويواريه الموت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم، اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول هذا القول وأقم الصلاة.